بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال للعلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. الباب التاسع في بيان من تقد على الإخوان المسلمين. قال الشيخ النجمي: وهذا أوان الشروع في الملاحظات والقوادح. أول هذه الملاحظات التهاون عند الإخوان في توحيد العبادة وعدم جعله أساسا وقاعدة ينطلق إلى منها. معروف أن أخص ما جاء به الرسل إيه؟ اعبدوا الله ما لكم من غيره، والتحذير من الشرك والقبور وكذا وكذا وكذا. الأصل هذا اللي هو أولى أو أول الأصول التي تنبني عليها أي دعوة توافق من أجل نبوة، اللي هو التركيز على توحيد الألوهية. هذا الأصل لم يجد محلا عند الإخوان لائقا به، فتهاونوا في تهاون عظيم. هيجي الأدل شوي شوي، وخد قاعدة انتبه إليها. حينما تأتي تنتقد فكرا فأتي بفكر رؤوسه، تجيب الرؤوس. أنا ممكن مثلا زيد ده يكون إيه، ولكن أنا إخواني، لكنه ولد يسيء وليس فاهما، ثم تيجي تنتقد هذا الولد تقول شوف الإخوان، يقول لك أنا إحنا لست مسؤولين عن التصرف هذا. لكن لما نقولك بقى حسن البنا، هتقول يا إخواني أنا لست مسؤول عن تصرف حسن البنا؟ سيد قطب، هتقول أنا لست مسؤول عن تصرف سيد قطب؟ ها؟ التلمساني، مهدي عاكف، محمد بديع، المرشدون، هتقول لست مسؤول عن هؤلاء؟ أما تيجي تتكلم عن الصوفية، ابن عربي، التلمساني، ابن الفارض، الشعراني، هتقول أنا لست مسؤول عن هؤلاء؟ أما تيجي تتكلم عن مدارس إسكندرية، برهامي، إسماعيل، هتقول أنا لست مسؤول عن هؤلاء؟ دول يمثلون فكر الجماعة؟ لا. فمن استدل بكلام أئمة جماعتك فقد أنصفك. صح يا إخوان؟ تمام. طيب هات الأدلة يا شيخ أحمد. أنت قلت التهاون في توحيد العبادة، معقول؟ ده التهاون في توحيد العبادة ده لوحده يكفي في انتقاد أي جماعة. هات الأدلة. قال: ومن الأدلة على ذلك أن مؤسس الحزب ومقرر المنهج الإخواني حسن البنا حاضر في وكر من أوكار الشرك، بل من أكبر أوكاره في مصر، وهو مشهد على قولهم يعني السيدة زينب. طب إيه اللي يدل على كده؟ قال حسن البنا في كتاب النقط فوق الحروف، في كتاب النقط فوق الحروف لأحمد عادل كمال، وده كتابه صد 81. ولد الأستاذ حسن البنا بقارة المحمودية مديرية البحيرة بمصر سنة 1904، قبل حادث الدنشواي بسنتين يعني. وتلقى أول دراسته في كتاب القرية في المدرسة الإعدادية بالمحمودية، ثم في مدرسة المعلمين الأولية بالنمنهور، ثم في دار العلوم بالقاهرة. وقد تميز في كل هذه المراحل بأنه كان دائما أول الناجحين، حيث كان موضع فخر أساتذته ورعايته. معروف طبعا قائد أي فكر بيكون له إيه؟ مخ وراس. يعني ما تلاقيش مثلا واحد دبلوم تجارة مثلا، مع الاعتذار طبعا اقصد يعني ايه، او مثلا سمكري او كذا، ممكن يكون دبلوم تجارة او عنده ذكاء بس ما بيذاكرش، معذرة يعني. انا اقصد دائما قادة الفكر وناس لهم عقول خاصة وامكانات خاصة في العرض والطرح، مؤهلات تجعل لهم قبولا عند اتباع. فمن الطبيعي ان يكون حسن البنا متفوق في دراسته طبعا. حتى جماعة الاخوان بتركز على كده، جماعة الاخوان اختار دكاترة ومهندسين، اختار دكاترة ومهندسين وحزبية اسكندرية دايما الحزبيات كده، واخد بالك ليه؟ عقول معينة. الشاهد يعني أن غالب الفكر يرجع إلى عقول إيه أخواني خاصة، وطريقة طرح ده معروف. نعم. يقول: وكان المتوقع أن ترسل وزارة المعارف في إنجلترا أو فرنسا على عادتها في إفاد أوائل الحاصلين على دبلوم دار العلوم لولا ظروف خاصة جعلت الوزارة تخرج عن هذا التقليد. حصل الأستاذ على دبلوم دار العلوم ولم يبلغ 21 من عمره، فتم تعيينه مدرسا بمدرسة الإسماعيلية الإماراتية في الدرجة السادسة، وتسلم عمله سنة 27، واستمر بعد ذلك مدرسا في مدرسة دية 19 سنة، لم ينل فيها الدرجة الخامسة إلا بحكم قول الموظفين المسنين. في مايو 46 استقال الأستاذ من وظيفة وزارة المعارف بمناسبة إنشاء الجريدة اليومية لإخوان المسلمين. انتهى من كتاب كذا. قلت: وقد نشأ حسب أنا منذ أول يومه ونعومة أطفاله نشأة صوفية، وقد ذكر ذلك البنا نفسه في كتابة مذكرات الدعوة الدعية. البنا نفسه يقول كده مفتخرا ومغتبطا، يعني ممكن يقول لك ايه تم جهز ده في اول عمره، بس هو لما يكتب مذكراته يوم يلاحظ. انا مثلا كنت ممكن وارد ان اكون كنت صوفي ماشي مع الصوفية في الاعدادي ولا في الثانوي مثلا يعني، ولما اكتب عن مذكراته اقول مثلا كنت معهم وكذا، ولكن الحمد لله انقذني الله من ضلال هؤلاء ماشي. لكن لما أقول بقى وكنت كذا وكنت كذا وكانوا كذا وأسكت، ثم سيأتيك المنهج يدعم هذا بعدما صار أصلا مرشدا عاما الإخوان، فلا تعجلن. فقال في صفحة 27 من مذكراته الدعوة والدعية، طبعا احنا قدرا إخواني هو يعني بعد اللي بعد الرئاسة جاء دور الكلام، احسن واحد يقول مثلا انتوا قاعدين دلوقتي كانوا في الإخوان عشان ان هم ايه راحوا ولا جم. احنا بنتكلم في الاخوان من يوم ما عرفنا عن ايه سنة، لا لها علاقة باحداث سياسية ولا غير سياسية، والكتاب جاء الباب التاسع قدرا كذا. قال البنا يقول: وصحبت الاخوان الحصافية، طريق الحصافية، بدمنهور ووضبت على الحضرة بمسجد التوبة في كل ليلة، الى ان قال: وحضر السيد عبد الوهاب المجيز في الطريقة الحصافية الشاذلية، وتلقيت الحصافية الشاذلية عنه وآذنني بأدوارها ووظائفها، يعني مش رجل عادي. وقال جابر رزق في كتابه حسن البنا بأقلام تلاميذة ومعاصري صفحة 8: وفي دمنهور توثقت صلته يعني حسن البنا بالإخوان الحصافية، وواظب على الحضرة كل ليلة في مسجد التوبة مع الإخوان الحصافية، ورغب في أخذ الطريقة حتى انتقل من مرتبة المحب إلى مرتبة التابع المبايع، بل شارك في إنشاء جمعية صوفية حصافية. اللي بيشارك في الجمعية ده مش طالب في إعداد، كما في مذكرته صفحة 28. قال: وفي هذه الأثناء بدا لنا أن نؤسس جمعية إصلاحية هي الجمعية الحصافية الخيرية، وانتخبت سكرتيرا لها، يبقى كبير ولا صغير، وخلفتها في هذا الكفاح. ها؟ وخلق ده كلام مين؟ البنا. وخلافتها في هذا الكفاح جمعية الإخوان المسلمون بعد ذلك. قال الشيخ أحمد النجمي: ليهنأ جماعة أو جمعية الإخوان عرقتها في الصوفية وانتماؤها لها بانغماس مؤسسها في التصوف، وكونها خلفت جمعية صوفية حصافية لتقوم بدورها وتؤدي غرضها. ده كلام البنا. يبقى كلام البنا بعد ما اخواني واسس، قال ايه البنا؟ وخلفتها في هذا الكفاح الطريقة الحصافية الشاذلية جماعة او جمعية الاخوان المسلمين. وشاهد شاهد من عليه تمام. فالله الله يا موحدون في عقيدة التوحيد، ولا تضيعوها أو تميعوها. نقل جاب الرزق في كتاب حسن البنا بأقلام تلاميذه وهو معاصره صفحة 70 إلى 71 عن مجلة الدعوة فبراير 1951 حديث عبد الرحمن البنا عن أخيه حسن البنا قال فيه: وعقب صلاة العشاء. عبد الرحمن البنا ينقل عن أخيه حسن، قال حديث عبد الرحمن البنا عن أخيه حسن البنا قال فيه: وعقب صلاة العشاء يجلس أخي حسن البنا إلى الذاكرين من جماعة الإخوان الحصافية وقد أشرق قلبه بنور الله، فأجلس إلى جواره نذكر الله مع الذاكرين، وقد خلى المسجد إلا من أهل الذكر، وخبأ الصوت إلا ذبالة من سراج، وسكن الليل إلا همسات من دعاء أو مضات من ضياء، وشمل المكان كل نور سماوي ولفه جلال رباني، وذابت الأجسام وهامت الأرواح وتلاشى كل شيء في الوجود، وانمحى وانساب بصوت المنشد في حلاوة وتطريب: الله قل وضر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي، فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. الله الله، هذه جماعة الإخوان المفسدون تاجروا بالإسلام يا إخوان، تاجروا. الإسلام هو الحل. الإسلام أنه الحصاف الشذلي، أي إسلام يا بنا؟ ومن استدل بكلام البنا فقد أنصف الإخوان. ليس هذا الكلام لتابع من الأتباع ضل وانحرف عن المنهج الصحيح للإخوان في زعمهم، إنما هذا كلام ينقل عن البنا. وانظر أيضا في المصدر المذكور 70 و71 عن عبد الرحمن البنا حينما قال: وذلك أنه حين يهل هلال ربيع الأول كنا نسير في موكب مسائي كل ليلة، حتى ده كلام عبد الرحمن البنا، حتى ليلة 12 ننشد القصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان من قصائد المشهورة في هذه المناسبة المباركة: صلى الإله على النور الذي ظهر للعالمين ففاق الشمس والقمر. كان هذا البيت تردده المجموعة: ينشد أخي وأنشد معه. من المنشد الأول؟ البنا. هذا اسمع بقى ماذا ينشد البنا؟ الحضرة: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. الرسول حضر، حضر الرسول مع من حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. لقد أدار على العشاق خمرته صرفا يكاد سناها يذهب يذهب البصر. يا سعد كرر لنا ذكر الحبيب، لقد بلبلت أسماع بلبلت أسماعنا يا مطرب الفقرة، وما لركب الحمى مالت معاطفه، لا شك أن حبيب القوم قد حضر. قال هذا بواسطة دعوة الإخوان في ميزان الإسلام. نعم. معروف. هما مش محتاجين إلى تعليق. طيب. نقل ذلك عباس السيسي، وده من قضاة الإخوان، في كتاب قافلة الإخوان المسلمون. فقال كلمة الأستاذ المرشد العام في حفل الهجرة بالسيدة زينب، جاء في كلمات الأستاذ المرشد العام في هذا الحفل، حفل مين؟ حفل مين يا إخواني؟ السيدة زينب. كلمة مين؟ المرشد العام. كلمة المرشد العام قال ما يلي: لهذه المناسبة أيها الإخوة أنصح لكم نصيحة مخلصة أشدد عليكم في رعايتها وهي أن تطهروا قلوبكم وتصفوا سرائركم عمن نال منكم أو أساء إليكم. يا سلام. طبعا كان البنا بيفخر بدعوته جدا، ولهذا كان يقول أنتم يؤتى إليكم ولا تأتون أحدا، فوالله إني لضنين بهذه القلوب التي لا تعرف إلا معاني الحب في الله ولم تسعر إلا بمشاعر الأخوة الحقة الصادقة، أظن بهذه القلوب الطاهرة أن تلوث بحقد أو تشوه ببغضاء وتنال من صفائها خصومة. إن الدين حب وبغض، ذلك حق من الإيمان أن نحب في الله ونبغض في الله، ولكن ما أشد أن نقهر على كره من نحب. إن الإيمان حب وبغض، فأحب لأنكم بالحب تسعدون وبهذه العاطفة تجتمعون وعلى هذه المشاعر وبها ترتبطون، فلا تحرموا قلوبكم نعمة الحب في الله تعالى ولا تحرموا شعور الحب الطاهر البريء، وادخروا حجر البعد البغض وثورة الغضب لساعة آتية قريبة نلقى فيها خصومنا. ولست أعني خصومنا في الداخل، فليس لنا في الداخل خصوم ولله الحمد، وإن كانوا فهم غثاء كغثاء السيل سيجرفهم الطوفان، فإما صاروا وإما غاروا. أما كلمة الجهاد فعاطفة ملتهبة، ومعاني الجهاد مثل حية باقية تتجه إليها قلوب أبناء هذه الأمة التي ظلمت واعتدي على حرياتها وحقوقها وحصرها من كل مكان. هذه الكلمات يقولها في إيه؟ في ذلك المولد. الذي فيه من الشرك ما فيه. فإن قيل إن الشيخ البنا قد دعا إلى الجهاد في هذه الخطبة فيكون قد أقدم عليه، قلنا أي جهاد الذي دعا إليه البنا إذا كان قد أقر الشرك الأكبر المخرج من الملة، وما فائدة جهاد اليهود والنصارى إذا كنا مثله؟ وسترى بعد ذلك أيضا بيان خصومة، حتى أي نوع الخصومة مع اليهود والنصارى، بل أرضأ منهم، فاليهود أله عزيرا والنصارى له عيسى، وأما الصوفية ومن دان بدينهم فقد أله ما لا يحصى من البشر، فاهتبذوا قوم يعبدون حسينا وآخرين يعبدون زينب وآخرين يعبدون البدوي وآخرين يعبدون الجيلاني وآخرين يعبدون الدسوقي، وهلم جرى ما لا يعد ولا يحصى من الآلهة، فحسبنا الله على من أقر الشرك بالله في حين أنه يزعم أنه يدعو إلى الله. وقال في النص أما قول البنا في رسالة التعاليم في الأصل الرابع أصول 20 والتمائم والرقى والودع والمعرفة والكهانة وادعاء معرفة علم الغيب وكل ما كان من هذا الباب منكر تجب محاربته إلا ما كان آية أو قرآن أو رقية مثورة. وقال في النص الرابع عشر وزيارة القبور أيا كانت سنة مشروعة بالكافية المطورة، ولكن الاستعانة بالمقبورين أيا كانوا ونداءهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد والنذر لهم تشييد القبور وسترها وإضاءتها والتمسح بها والحال بغير الله وما يلحق بذلك من الفزعات كبائر تجب محاربتها ولا نتأول هذه الأعمال سدا للذريعة. قال الشيخ النجم وأقول أولا وقبل كل شيء في هذين المقطعين والأصلين اللذين كتباهما الأستاذ البنا خلط يدل على عدم تمييز بين البدعة والشرك الأكبر والشرك الأصغر، فمزاولة الكهانة والدعاء معرفة علم الغيب شرك أكبر مخرج من الملة، وكذلك الاستعانة بالمقبورين أيا كانوا ونداءهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم والنذر لهم والتمسح بقبورهم كل ذلك شرك أكبر مخرج من الملة، وكذلك تعليق التمائم والودع إن اعتقد فيه أنه يدفع عنه الجنة أو ما أشبه ذلك كل هذا من الشرك الأكبر، مثل شرك العرب الذين قاتلهم رسول الله واستباح سفك دمائهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم. وأما الشرك الأصغر فهو كالحلف بغير الله والرقية إذا كانت بغير المشروع ولم يكن فيها استعانة بالجن إلى آخر ما قال. فالدمج بين هذه الأمور متفاوتة في الحكم دل على عدم معرفة معرفتين للتفصيل. نعم. إلى أن قال: فمن زعم أن هذه الأمور من الكبائر، لأنه بعد هذا كله قال إيه؟ من الكبائر التي يجتنب التي يجب اجتنابها. فمن زعم أن هذه الأمور من الكبائر التي لا يخرج بها صاحبها من الإسلام فهو أحد رجلين: إما جاهل لا يعرف الأحكام الشرعية، وإما مفتون يريد أن يضل الناس. ولقد انعكس هذا أي التهاون بتوحيد الألوهية واستمراء الشرك الذي يناقضه وعدم الحساسية منه وعدم اعتباره ردة يهدم الإسلام بها. انعكس هذا الوضع الذي عاش والبنى في دعوته على جميع القادة والمناظرين في هذا المنهج، فخيرهم الساكت عنه والمقر له، وإن كان الساكت عن الشرك لا خير فيه، بل من المناظرين والقادة في المنهج الإخواني من وقع في الشرك الأكبر كما سيأتي عن سيد حواء وعمر التلمساني ومصطفى السباعي. قد يقول قائل: هو قال وحذر من هذا. نقول: إذا حذر من هذا، من طواف ونذر وذبح، ما الذي وجدوه حسن البنا في مولد زينب؟ وما الذي وجدوه في تلك الموارد؟ أليس الذي حذر منه؟ فلماذا لم يكن أول من يمتثل؟ فمجيئه هذا إنما هو مشاركة وتدعيم لهذا. وقد قال تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في كتابي أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم ذكر الشيخ الكلام في التوحيد والأدلة على ذلك وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التحذير من هذا. وحسن البنا متورط في كل هذا الأمر، قال في مذكراته 33: وكنا في كثير من أيام الجمعة التي يتصادف أن نقضيها في ضمنهور نقترح رحلة لزيارة الأولياء القريبين من ضمنهور، فكنا أحيانا نزور دسوقي فنمشي على أقدامنا بعد صلاة العصر مباشرة، بحيث نصل حوالي الساعة 8 صباحا فنقطع المسافة حوالي 20 كيلو. عارفين المسافة من ضمنهور لدسوق في 3 ساعات، ونزور ونصلي الجمعة ونستريح بعد الغداء ونصلي العصر ونعود إلى أدراجنا ونعود إلى ضمنهور حيث نصله بعد المغرب تقريبا. وقال في نفس الصفحة: وكنا أحيانا نزور عزبة النوام حيث درنا في مقبرتها الشيخ سيد سنجر من خواص رجال الطريقة الحصفية والمعروفين بصلاحهم وتقواهم، ونقضي يوما كاملا هناك ثم نعود. حتى لو كتب هذا في بداية حياته، يعني يذكر عملية حياته، ثم انتقده الشيخ في هذا. إذن أساس حسن البنا هو هذا الأساس الصوفي. هذا بالنسبة للتوحيد. أما كلام حسن البنا عن التقريب بين السنة والشيعة، هذا نكمله إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يريح الناس من شر الإخوان ومن شر جماعات الضلال والانحراف. نعم. ممكن يكون في رابط، ممكن يكون في رابط في هذا. نعم. عجيب. أشرب يسأل سؤالا عجيبا، بقولك إذا كان الإخوان هكذا وكذا فعلام الحرب بينهم وبين الصوفية؟ هم الإخوان بيحاربوا حد؟ الصوفية بتحاربهم لأن الصوفية لا يريدون منك نصف موافقة ولا ثلاثة أرباع حتى تتبع ملته، حتى تتبع ملته. ولهذا كل هذه الطائف تأنف أن تقر لأحد بشيء. وقلنا أمس أو قريب من أمس قلنا بأن جميع الجماعات لا يمكن يثني بعضهم على بعض أبدا، إلا أدعياء السلفيين هم الوحيدون الذين يقولون الساحة تسعى للجميع، الإخوان الرجال مرحلة، التبليغ عندهم وعندهم، نأخذ هذا ونأخذ ذاك إلى آخره، الوحيدون، لأنهم ليسوا سلفيين. ولو كانوا سلفيين لكان عندهم من العزة والغير على المنهج ما لا يلتق فيه قط، ما لا يلتقون فيه قط مع أي جماعات منحرفة أو فكر منحرف. فالصوفية ما يقبلوش منك هذا إلا أن تكون على ملة بحود والقدة بالقدة. زي مثلا لما دخل حزب النور مع الإخوان المسلمين وكذا، هل قبلهم الإخوان؟ لا، استفادوا منهم بس، ركبوه حتى وصلوا السلطة وبعدين ركلوه بس، حتى ما دفعوش الأجرة، لم يدفعوا الأجرة. فلا يمكن فكر يوافق على ايه؟ على هذا الفكر، الا ادعية السلفية الذين يقومون بالتمييع واستعملهم الشيطان في هذا لإذابة الفوارق. يعني مثلا الجماعة، اي جماعة، جماعة مثلا حسان لما قال رجال المرحلة، ولما الحوين وقف معهم ولو كانت لدعوة مستجابة، ولما يعقوب وقف، كل هؤلاء يا اخواني لما وقفوا على الاخوان المسلمين، ها؟ هل أثنى الإخوان المسلمون على هؤلاء؟ هات ثناء من الإخوان المسلمين على الألباني أو ابن باز، بيقولوا ابن جاز مش ابن باز، بيقولوا السعاتي مش الألباني، مش متخصص، لكن هات للسلفي من دول لم يثني على سيد قطب او يهون من مخالفاته ولا يذكر. اتلك سلفيات كيف تكون هذا؟ فانت الذليل عنده لانك تركت منهجك مصدر عزتك، فانت الذليل وهم الاعزه، هم الاعزه وانت الذليل عنده. نعم، اكتفي بهذا القدر. والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.